ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان ما يحرم على المحدث الذي قام به الحدث الأصغر، يحرم عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول مس المصحف فلا يجوز له أن يمس المصحف إلا بوضوء، الأمر الثاني الصلاة، وهذا واضح بالإجماع لا يجوز أن يصلي المحدث، الحديث لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وقول الله عز وجل إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وكذلك مما يحرم على المحدث الطواف، فلا يجوز له أن يطوف بالبيت ولو طاف لم يصح طوافه. واضح؟ نعم. قال الناظم: مس لمصحف صلاة حرم، الألف للتثنية، لمحدث حدثا أصغر، كذا طواف علم، يعني كذلك الطواف علم تحريمه على المحدث. انتهى الناظم من الكلام عن الطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء، فانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل، فبدأ ببيان موجبات الغسل. ما هي موجبات الغسل؟ أولها إنزال المني بلذة. قال: موجب غسل ستة، إذا ستة أشياء توجب الغسل، أولها إيش؟ إنزال المني بلذة. قال: أن ينزل المني باللذة، أن ينزل المني باللذة، هذا هو الأول. الثاني، طبعا لما نقول أن ينزل المني، المني الأصل أنه لا يخرج إلا بلذة، لكنه قد يخرج في بعض الحالات من غير لذة، فهذا لا يوجب الغسل. تمام، لا يوجب الغسل إلا إذا كان نائما فإنه يجب عليه الغسل، إلا إذا كان نائما فإنه يجب عليه الغسل إذا رأى المني ولو لم يتذكر اللذة. واضح؟ نعم. الثاني من موجبات الغسل إيش؟ انتقال المني من مكان موضعه. إذا انتقل المني من موضعه وجب على الإنسان أن يغتسل، إذا انتقل المني من موضعه وجب على الإنسان أن يغتسل، لأن الجنب سمي جنبا لمجانبة المني إلى مجانبة المني محله، فلذلك نقول إذا انتقل المني حتى لو لم يخرج فإنه يغتسل. لكن هذه الصورة في الحقيقة نادرة، ينتقل المني ولا يخرج، خاصة عند الرجل نادر، قد توجد عند المرأة تمام انتقال المني دون أن يخرج، أوضح من وجودها عند الرجل، لكن لو وجدت عند الرجل بأن منع المني بعد انتقاله عن الخروج وحبسه فإنه يجب عليه الغسل. طيب، ثم لو اغتسل من انتقال المني وبعد الغسل خرج المني الذي تدفق من قبل الغسل وانتقل من قبل الغسل وخرج بعد ذلك بدون لذة، فهل عليه أن يغتسل مرة أخرى بخروج المني؟ نقول لا، لأنه لم يتحقق فيه شرط خروج المني للذة، وإنما يجب فيه الوضوء فقط. لماذا يجب فيه الوضوء؟ لأنه خارج من السبيل، خارج من السبيل ناقض للوضوء. من موجبات الغسل أيضا الجماع، هو تغيب الحشفة. قال الناظم: تغيب الحشفة، يعني تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، فهذا موجب للغسل. طبعا قولنا في فرج المرأة هذا مخرج الغالب، وإلا والعياذ بالله إذا وطئ في الدبر كذلك يوجب الغسل. الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. قال: والإسلام كذلك الموت، فإذا مات الميت وجب تغسيله، وجب على الأحياء أن يغسلوه، وتغسيل الميت فرض كفاية. نعم. السادس انقطاع الحيض والنفاس. قال: وحيض ونفاس اكتمل، فإذا اكتمل الحيض والنفاس وانقطعا وجب على المرأة التي طهرت من حيضها أو من نفاسها وجب عليها أن تغتسل. هذا ما يتعلق بموجبات الغسل. واضح؟